الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب قضاء الحاجة. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم.
اتقوا اللعانين أو اللاعنين.
اللاعنين. اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد.
نعم، أكمل.
ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع الماء أو نقع ماء وفيهما ضعف.
أكمل.
وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
نعم، هذا الحديث أيها الأخوة فيه بيان بعض الأماكن التي ينهى عن التخلي فيها، والحديث الأول قال رواه مسلم، زاد أبو داود عن معاذ والموارد، وهذه الزيادة قال وزاد أبو داود عن معاذ، حكم على الألباني بأنه حسن لغيره، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء قال وفيهما ضعف، وهذه حسن لغيره أيضا هذه الزيادة. هذه أحكام الألباني. وإلا الحافظ ابن حجر قال عن الروايتين ماذا؟ وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ذكر أن ما أخرجه الطبراني أنه ضعيف، وهذه حكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا. قال ضعيف جدا. هذه الرواية الأخيرة. وهذه الروايات فيها بيان بعض الأماكن التي ينهى عن التخلي فيها. قال عن أبي هريرة، ومضى معنا ذكر وترجمة أبو هريرة، وذكر عن معاذ وهو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه ودعا له بقوله: حفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، ودرأ عنك شرور الجن والإنس. وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة رضي الله عنه، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة 18 عن 34 سنة 34 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام، يعني في الفقه، معاذ بن جبل. قال: ويقدم العلماء برتوة يوم القيامة، يعني رمية حجر. يتقدمهم. علماء الأمة ورد علماء الأمة يعني الأمة كلها يقدمهم معاذ، وقد مات في هذا الطاعون عمره 34 سنة. وهذا الحديث أيها الإخوة الرواية اتقوا اللاعنين، يعني اجتنبوا ما يتسبب في لعنكم. وفي رواية كما قرأت اللعانين، والروايتان صحيحتان اللاعنين واللعانين، أي الأمرين الجالبين للعن. ومر معنا في درس الأمس في الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قالوا أو يسب الرجل والديه أو يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. فهنا ماذا صنع؟ تسبب باللعن. وهنا أيضا فعل هذا التسبب وهو اللعن، يعني أن يقضي حاجته من بول أو غائط في هذه الأماكن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني طريق ما يطرقه الناس ما يمرون فيه، طريق الناس يعني تغوط في موضع يمر به الناس يتخلى، يعني بها يقضي حاجته في هذا. طيب إذا مر الناس ونظروا إلى هذه الحاجة ماذا يحصل؟ يلعنون من صنع هذا. أو في ظلهم، قال أهل العلم كذلك أن يكون المكان في مشمس الناس، يعني يجلسون فيه في الشمس، وفي ظلهم يعني الأماكن التي يجلس فيها الناس ويستظل فيها الناس يقضي حاجته، هذا محرم ولا يجوز له أن يقضي حاجته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبيانه أن الإنسان يتقي ذلك. اتقوا اللاعنين أو اللعانين، يعني لا تفعلون هذا في هذه الأماكن. وهذا أمر أن الإنسان يتقي هذا ولا يفعل هذا، يعني أن يتسبب بلعن الناس له، بأن يقضي حاجته في موضع ظل الناس أو في موضع يمر به الناس أو في موضع يتشمس به الناس. وبعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك إذا كان هذا الموضع يجلس فيه أناس للغيبة، فجاز له أن يقضي حاجته حتى يعني ينفر هؤلاء من اجتماعهم هذا المحرم. والصحيح أن هذا الفعل كما قال الشيخ بن عثيمين محرم ويعم كل الناس سواء اجتمعوا للغيبة أو لغيرهم، لأن هذا ليس بإنكار، هذا ليس بإنكار، هذا إضرار بهم. الإنكار له سبل، أن يدعوهم ويجلس معهم ويحذرهم، أما هذه الطريقة ليست بإنكار، وإن كان ذكرها بعض أهل العلم أنهم يستثنون من ذلك. أو في ظلهم، وفي الحديث الآخر في هذه الزيادات قال والموارد، كذلك الموارد وهي الموضع الذي يرده الناس من عين أو غدير أو غيره، و ليحمل أو نقع ماء كذلك نقع الماء، لا يجوز له أن يأتي إلى مكان فيه نقع ماء ويقضي حاجته لأن الناس يريدونه، أو مكان يريد الناس إليه فيقضي حاجته، أو في مكان يطرقه الناس يذهبون ويرجعون، أو في مكان جلوس الناس، أو نقع ماء يعني مجتمع الماء. وعند الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة، وضفت النهر الجاري كذلك تحت الأشجار المثمرة، سواء كانت المثمرة مقصودة أم كانت ثمرة محترمة، فالمراد هي ما يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة كشجر القطن، فلا يجوز لأحد أن يتخلى تحتها، يتخلى يعني يقضي حاجته تحتها، لأنها ربما سقطت الثمرة فتلوثت بالنجاسة، ولئلا يتلوث من أراد أن يجمع ثمر هذه الأشجار. والمحترمة كثمرة النخل والتين ونحوهما، لأن هذا طعام محترم فلا يجوز تلويثه بالنجاسة إذا سقطت، أو تلويث من أراد أن يجني ثمارها. قوله على ضفة النهر الجاري يعني بجانب النهر الذي يجري، وهذه الروايات أيها الأحبة دلت هذه الأحاديث على النهي عن التخلي في بعض الأماكن لما في ذلك من أذية الناس والتنجيس والاستقذار والنتن والتسبب في نشر الأمراض، وهذا يدل على كمال الإسلام والآداب التي في هذا الباب، باب قضاء الحاجة هذا من الآداب، وهي طريق الناس والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر، فينهى عن التخلي في طريق الناس وقارعة الطريق، والمراد بذلك ما ذكرنا وبما يستظل الناس به أو موارد مائهم، هذا كله يشملهم هذا الحديث. طيب أكمل.
وعن جابر رضي الله عنه قال
يعني الشرع استثنى أشياء حددها، وأما بقية الأشياء يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الفضاء الواسع في الأماكن يعني المهيئة لهذا، أما هذه الأماكن فلا يجوز له أن يصنع ذلك فيها. طيب.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، إن الله يمقت ذا على ذلك، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
نعم، هذا حكم عليه الحافظ بماذا؟ بأنه معلول يعني لا يصح، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن لغيره، وهذا فيه النهي عن التكشف والتحدث حال قضاء الحاجة، أن حال قضاء الحاجة لا يتحدث الإنسان، وأنه لا يتحدث مع صاحبه في هذه الحال. إذا تغوط الرجلان، تغوط الرجلان يعني في قضاء حاجتهم وهو الخارج المستقذر من الإنسان، وأصله المكان المطمئن في الأرض، المطمئن من الأرض يسمى إيش؟ غائط، يعني غائط، لكن ذكر هذا المكان في قضاء حاجته ماذا؟ أن يذكر الألفاظ التي لا تستقبح على المسامع والتكني مع هذه الألفاظ. وإذا تغوط الرجلان تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، يعني ليس هو المقتصد. لو امرأتان، لو امرأة ورجل، كل ذلك محرم. فالرجلان تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لكن باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك، واضح؟ فليتوارى، فليتوارى يقال توارى بمعنى استخفى واستتر، والمعنى ليستتر كل واحد عن صاحبه ولا يتحدث. لا هنا ناهية، وجزم المضارع بعدها بحذف النون. وسبب ذلك قال أن الله عز وجل يمقت على هذا، يعني من يفعل هذا فإن الله يمقته، فإن الله يمقت على ذلك. ويمقت وهو أشد البغض، أبغضه أشد البغض عن أمر قبيح، وهذا لا يكون إلا من أمر قبيح. الله يغضب ويمقت، هو أشد الغضب. واستدل بهذا الحديث من قال بوجوب تستر الإنسان وعدم تحدثه مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه دناءة وقلة حياء. الله تعالى يمقت على ذلك، وهو سبحانه لا يمقت إلا على الأفعال السيئة. وظاهر ذلك التحريم، ظاهر هذا الحديث أنه التحريم، ولكن حمله الجمهور على الكراهة. ولعل الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح من أن النهي إذا ورد في حديث متكلم فيه فإنه يحمل على الكراهة. والقول بالتحريم هو اختيار الشوكاني، لأن ظاهر الحديث أن ذلك من الكبائر. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا الحديث إذا صح، وهو حسنه الألباني، قلنا حسنه لغيره، فهو على تحريمه. قالوا لأن هذا يكون إذا تحدث أطال الجلوس، وإذا أطال الجلوس يقول الشيخ ابن عثيمين كما ذكر الأطباء يكون سببا للأمراض كالبواسير، لأن جلوسه صار لغير حاجة، وأجاز له الشرع أن يتعرى في هذا المكان لحاجة. فإذا أطال الجلوس، قالوا إطالة الجلوس لغير حاجة يكره، وأما التحدث بهذا الفعل فهذا من كبائر الذنوب. الآن قد يشاهد بعض الناس قد يكونون في حمامات متجاورة، حمامات المدارس أو المساجد أو بعض الأعمال، ويدخل شخص في حمام والآخر في الآخر ويتحدثان، وهذا من كبائر الذنوب ويمقته الله عز وجل. طيب اقرأ. فهذه كلها داخلة في إيش؟ آداب قضاء الحاجة. طيب.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وليتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه بيان بعض الآداب في قضاء الحاجة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وفي لفظ للبخاري ومسلم لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. هذه اللفظة وهي جملة حالية معناها لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بالماء أو بالحجارة بيده اليمنى، وإنما يصنع ذلك باليسرى. ولا يتنفس في الإناء، يعني لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه كإناء اللبن والماء، يعني لا ينفخ فيه. الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول، لأن هذا ينافي تكريم اليمنى. وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة كما ذكر النووي وغيره، لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمنى أو اليمين، وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم. وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه نهي تحريم، بناء على أن الأصل في النهي التحريم. وقول يعني الجمهور أيها الأحبة، قال الشيخ عبد الله الفوزان وقول الجمهور أرجح، وهو أنه نهي تأديب وإرشاد، ومما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر هل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك، لما قال الرجل يمس ذكره بيمينه أو بيده، قال والأحوط للمكلف ألا يمس ذكره بيمينه حال البول، لأن الحديث نهى عنه. ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمنى، لأن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقدار. ضرورة كان يكون إيش، يعني لا إما مصاب بيده اليمنى بيده اليسرى، أو يحمل عليها أشياء، يعني لا يستطيع أن يترك هذه الأشياء في حال قضاء حاجة، فهنا هذه الضرورة أجازت له هذا الفعل. وقيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، يعني هنا قيد النهي في حال إيش؟ البول. هل إذا كان في غير حال البول يجوز له أن يمسه باليمين؟ واضح؟ قيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول لقوله وهو يبول، فهل هذا القيد معتبر أو لا؟ قولان. القول الأول أن هذا قيد معتبر، وأن النهي مختص بحال البول أخذا بظاهر الحديث، لأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز لحديث هل هو إلا بضعة منك، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى أو اليسرى. بضعة منك يعني جزء من أعضائك كالأذن والأنف في الحديث. والقول الثاني أن النهي عام، وأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه مطلقا في حال البول وغيره، واستدلوا بحديث أبي قتادة هذا، فإن لفظ في إحدى روايات مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه دون أن يذكر إيش حال البول. قال الشيخ عبد الله الفوزان والظاهر حمل المطلق على المقيد، لأنه حديث واحد اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون القيد زيادة من عدل، وهي مقبولة عند أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. وقال صاحب المنهل العذب مورود: والحق أن هذا من ذكر بعض أفراد العام لا من المطلق والمقيد، لأن الأفعال في حكم النكرات، والنكرة في سياق النفي تعم، وعلى هذا فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معلوم في الأصول. وما دام أن الحديث ورد بالإطلاق والتقييد، فالأحوط ألا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر، كأن تكون اليسرى مشلولة أو فيها جرح. والتنفس في الإناء كما ذكرنا، يعني التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير. الأول أن التنفس في الإناء يقدر الشارب على من بعده، لأنه ربما سقط فيه أثناء التنفس شيء من الفم أو الأنف. الثاني أن التنفس ربما حمل أمراضا يتلوث بها الإناء. الثالث أنه يخشى عليه من الشرق، يعني يشرق الإنسان، لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان ويتساقط اللعاب في الإناء، وكل ذلك مناف للآداب. السنة للإنسان إذا شرب ألا يشرب في نفس واحد، هذا هو السنة، يعني إذا أراد أن يشرب شيء لا يأخذه بنفس واحد، سمى يشبه العامي تقمة واحدة شربة واحدة يفرغ منه. السنة ألا يفعل ذلك. طيب كيف؟ بل يشرب في نفسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه، يعني يأخذ قليل ثم يتنفس يرتاح ثم يشرب ثم يرتاح، هذه هي السنة. والإنسان إذا فعل السنة كان في ذلك شفاء له وشبع له وراح له، إذا لم يأخذها بنفس واحد. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، لا ليس مقصود يتنفس داخل الشراب، يعني يأخذ شربة واحدة ثم يتنفس ثم يأخذ الثانية، طبقون الشباب ما شاء الله، ثم يأخذ الثانية، هذه إيش؟ هذه هي التنفس، هذه أروى، يعني إيش؟ تشبع الإنسان، ترويه، مع أن ظاهر الإنسان أنه إيش؟ يظن أن الشربة الواحدة ترويه، لا، هذه أروى وأبرأ وأمرأ. حتى الإنسان إذا شرب واحدة والثانية فصل بينهم بنفس، ففي هذا يكون إشباع له، يعني أروى يعني أكثر ريا، وأبرأ يعني أبرأ من ألم العطش، أو أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد. وأمرأ يعني أجمل انسياغا وأخف على المعدة. وكذا ورد النهي في التنفس في الإناء، هذه الصفة للشرب، الإنسان كيف يشرب بما يعني ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.